أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال المصنف: ويستحب الاشتراط كالمحرم. المصنف يتعرض فيما يرتبط بالاعتكاف إلى مسألة، وهي اشتراط ترك الاعتكاف، اشتراط الرجوع في الاعتكاف. يجوز للمعتكف، يستحب للمعتكف أن يشترط في أول اعتكافه الرجوع إذا أراد أن يرجع عن الاعتكاف. يستحب إلى أن يشترط في أول اعتكافه أن يرجع وأن يترك وأن يرفع يده عن الاعتكاف إذا عرض عارض. إذا عرض عارض هو من حقه أن يرجع في اعتكافه في أي لحظة من اللحظات مع عروض العارض. إذا اعتل، إذا تمرض مثلا المعتكف، يجوز إلى أن يرجع في اعتكافه ويرفع يده عن اعتكافه إذا كان قد اشترط ذلك في أول الاعتكاف. ففي المندوب مثلا، في الاعتكاف المندوب، يجوز أن يشترط في أول اعتكافه أن يعرض عن الاعتكاف وأن يرجع في اعتكافه إذا عرض عارض. طبعا عارض غير مانع من التكليف، أما إذا كان العارض مانعا من التكليف فهذا لا يحتاج إلى اشتراط، لا يحتاج إلى اشتراط ولا يحتاج إلى دليل خاص. دل الدليل الخاص على أن المعتكف يجوز أن يرجع في اعتكافه إذا عرض عارض ولو ليس ضروريا، كما ورد في بعض الروايات الزوجة المعتكفة تتهيأ للزوج، لاستقبال الزوج. هذا أمر ليس بضروري، مع ذلك يجوز للزوجة أن ترفع اليد عن الاعتكاف حتى وإن كان بعد وجوبه وبعد لزومه بمضي اليومين، ويكون واجبا باليوم الثالث. قال: ويستحب للمعتكف الاشتراط في ابتدائه. أولا نتحدث عن الواجب، ثم نتحدث عن المندوب، ثم عن الواجب. شلون يتحقق الاشتراط في المندوب؟ يتحقق في أول الشروع، في أول الشروع بالاعتكاف. أول ما يبتدئ باعتكافه المندوب المستحب هو يشترط الرجوع، ينوي الرجوع إذا عرض عارض في ابتدائه في شروعه. أما الواجب لا، الواجب إنما يكون الاشتراط، زمن الاشتراط هو مثلا زمان النذر إذا كان منذورا. هو ينذر مثلا أن يعتكف 3 أيام، 6 أيام، 5 أيام، وحال النذر يشترط الرجوع. يقول: لكن إذا عرض عارض أنا من حقي أن أرجع. هذا الكلام كما موجود في الاعتكاف موجود أيضا في الإحرام. في الإحرام بالنسبة لمن أحرم للعمرة مثلا، هو يحرم ويشترط في نيته، في نية إحرامه، أن يرجع وأن يحل إحرامه إذا عرض عارض ولا يكمل مثلا العمرة. قال: ويستحب للمعتكف الاشتراط في ابتدائه، في ابتداء الاعتكاف، يعني في شروعه، في أول شروعه بالاعتكاف يشترط للرجوع فيه. ويستحب للمعتكف الاشتراط للرجوع فيه. ليش يشترط؟ يشترط حتى يرجع فيه، حتى يرجع في اعتكافه، حتى يرفع يده عن اعتكافه، للرجوع فيه عند العارض، عند عروض عارض وطرو وطارئ، كالمحرم، تماما كالمحرم. شلون أن المحرم يشترط رفع اليد عن الإحرام وحل إحرامه إذا عرض عارض، كذلك المعتكف كالمحرم، فيرجع عنده، فيرجع عند العارض إذا عرض عارض، وإن مضى يومان، حتى إذا كان واجبا ومضى يومان. وقيل: يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقا. هذا القول اللي نقل المصنف هذا القول الأول. القول الآخر قال لا، يجوز أن يشترط الرجوع في الاعتكاف مطلقا حتى مع عدم عروض العارض، حتى إذا لم يعرض عارض ويجوز إلى أن يشترط في كل لحظة أن يرفع يده عن الاعتكاف وأن يبطل اعتكافه. قال وقيل يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقا، مطلقا يعني ولو من دون عارض، في قبال تقييد الشارح السابق، فيرجع متى شاء وإن لم يكن لعارض. هو قاعد يفسر الإطلاق، الشارح يفسر إطلاق المصنف، يقول وإن لم يكن لعارض، يعني وإن لم يكن الرجوع لعارض، حتى إذا كان رجوع لا لعارض، هو اشترط من أول الأمر، فمن حقه أن يرفع يده عن الاعتكاف، فيرجع متى شاء وإن لم يكن لعارض. واختاره في الدروس والأجود الأول. الشارح يقول القول الأول هو قول مطلق، القول الأول مقيد بطرو العارض، القول الثاني مطلق، الصحيح هو القول الأول. المصنف أيضا اختاره في الدروس، وإن كان ما يظهر من عبارة المصنف الآن هو الأول، نعم الأجود، هذا اللي يظهر من عبارة المصنف هو الأول. ليش؟ لأن المصنف قال ويستحب الاشتراط كالمحرم وقيل مطلقا، هذا القول الثاني ذكره بنحو القيل، قال وظاهر العبارة يرشد إلى الأول، لأن المحرم يختص شرطه بالعارض. أولا هو المصنف ذكر القول الأول، ثم قال وقيل، نفس حكايته بالقيل، هذا يرشد إلى أن المصنف اختار القول الأول، هذا أولا. ثانيا يضاف إلى ذلك، هو قال يستحب الاشتراط كالمحرم، هذا تشبيه للمعتكف بالمحرم. فخلي نروح نشوف المحرم شنو حكمه. المحرم كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الحج، المحرم يجوز أن يرجع في إحرامه، يجوز أن يرجع في إحرامه إذا عرض عارضا لا مطلقا. فنفس تشبيه المصنف، هذا يرشد إلى أن المصنف اختار القول الأول المقيد بعروض العارض لا القول الثاني الإطلاق. قال واختاره في الدروس والأجود الأول، وظاهر العبارة يرشد إلى الأول، لأن المحرم يختص شرطه بالعارض، اشتراط الرجوع في الإحرام مختص بعروض العارض مو مطلق كما الآن نقل القول الثاني مطلقا هذا. وكان الشارح أيضا يعني أغمض النظر عن القضية الأولى، وهي واضحة المفروض هم يتعرض لها، هذا اللي بيناه، قلنا هو المصنف بين رأيه ثم قال وقيل، هذا نفس قوله وقيل يشعر بتضعيف هذا القول الثاني واختيار القول الأول، هذا أيضا يضاف إلى ما ذكر الشارح، قال لأن المحرم يختص شرطه بالعارض، فإذا لابد أن يكون المعتكف كذلك، لأنه هو قال يستحب الاشتراط كالمحرم، فكما أن المحرم اشتراطه مختص بالعارض كذلك المعتكف لابد أن يكون اعتكافه مختص أو اشتراطه مختص بالعارض. لكن الذي يعكر على هذا الثاني اللي ذكره الشارح هو أن هذا الكلام إنما يتم، هذا الكلام من الشارح اللي قال ظاهر العبارة يرشد إلى الأول، هذا الكلام إنما يتم إذا كان مقصود المصنف التشبيه بين الاعتكاف وبين الإحرام من كل ناحية، إذا كان هذا مقصوده أن يشبه المعتكف بالمحرم من كل ناحية، نقول كما أن الإحرام مختص اشتراطه بالعارض فكذلك الاعتكاف لابد أن يكون مختص اشتراطه بالعارض، لكن هذا قد لا يكون مرادا للمصنف، قد يكون مراد المصنف هو التشبيه في أصل الاشتراط قطع النظر عن الخصوصيات، هو لا يريد أن يشبه المعتكف بالمحرم من كل خصوصية، لا فقط من ناحية أصل الاشتراط ومشروعية الاشتراط، كما أن المشروعية موجودة في المحرم موجودة في المعتكف، أما أن خصوصيات الاشتراط هل هي مطلقة مع عروض العارض أو لا، أو في خصوص العارض، هذا قد يكون المصنف ليس ناظرا إليه. إذا كان الأمر كذلك فلا يتم كلام الشارح من أن العبارة ترشد إلى القول الأول، فيبقى هذا اللي ذكرناه من أن المصنف ذكر القول الأول ثم حكى القول الثاني بنحو القيل اللي يشعر باختياره للقول الأول. قال: لأن المحرم يختص شرطه بالعارض إلا أن يجعل التشبيه، هاي إلا يعني كأنما استثناء مما ترشد إليه العبارة، يقول إلا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط. هذا اللي قال يستحب الاشتراط كالمحرم، هذا إذا كان التشبيه في أصل الاشتراط، في أصل مشروعية الاشتراط، بعد ما يجي هذا الكلام من أن العبارة ترشد إلى القول الأول، لأن المصنف كأنما ما تعرض إلى خصوصيات الاشتراط. قال: إلا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط، ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وبين غيره. الأدلة اللي دلتنا على أصل مشروعية الاشتراط أدلة مطلقة، كما تشمل الاعتكاف المندوب تشمل الاعتكاف الواجب، ولذلك يقول: ولا فرق في جواز الاشتراط وفي استحبابه بين الواجب وبين غيره. لكن الفارق بين الواجب وبين المندوب هو أن وقت الاشتراط في المندوب كما بينا هو في ابتداء، في شروع المعتكف بالاعتكاف هو يشترط الرجوع. أما بالنسبة إلى النذر، بالنسبة إلى النذر الواجب بالنذر لابد أن يكون الاشتراط في ضمن صيغة النذر. من غير الصحيح أن ينذر نذرا مطلقا غير مشروطا بالرجوع، ثم في حال الوفاء بالنذر هو يقول مثلا أنا أشترط الرجوع، هذا الاشتراط بعد لا يؤثر، هذا الاشتراط لا أثر له. لابد أن يكون الاشتراط حال النذر، حال نذر الناذر، حتى يدخل في ضمن النذر. قال: ولكن محله، يعني محل الاشتراط في الواجب وقت النذر وأخويه، وقت النذر والعهد واليمين، لا وقت الشروع كما كان في المندوب اللي بين الشارح في أول الكلام. قال: ويستحب للمعتكف الاشتراط في ابتداء، قلنا أولا نتحدث عن المندوب ثم راح يجي الحديث عن الواجب. قال: لا وقت الشروع وفائدة الشرط. شنو الفائدة من هذا الاشتراط؟ هاي الفائدة يذكرها واضحة اتضحت، لكن إنما يذكرها حتى يمهد لعبارة المصنف الآتي. شنو فائدة الاشتراط، اشتراط الرجوع؟ يقول: بالنسبة إلى المندوب، بالنسبة إلى المندوب قد يقال لا فائدة. ليش؟ لأن هو أصلا المندوب يجوز أن يرفع اليد عنه في أي لحظة. هذا ليس بصحيح. ليش؟ لما ذكرناه من أن المندوب صحيح اليوم الأول والثاني يبقيان على الندب، لكن بمضي اليومين كما ذكر هو المصنف بمضي اليومين يكون اليوم الثالث واجبا، فتجي فائدة الاشتراط. لو اشترط يمكن أن يرفع اليد عن الاعتكاف، أما إذا لم يشترط فلابد من أن يكمل اليوم الثالث. هذا في المندوب. أما في الواجب، ففي الواجب هو يمكن إلى أن يرفع يده عن الاعتكاف الواجب في أي لحظة شاء، سواء كان قبل الثالث أو بعد الثالث، قبل مضي اليومين أو بعد مضي اليومين. هاي فائدة من فوائد الاشتراط. قال: وفائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه. وفائدة الشرط، فائدة الاشتراط، اشتراط الرجوع في المندوب، في الاعتكاف المندوب، سقوط الثالث، هذا فائدة الشرط. سقوط الثالث، احنا مو قلنا بمضي اليومين يجب الثالث؟ يقول اذا عرض العارض بعد وجوب الثالث بعد يسقط الثالث ولا يجب اكماله. اذا عرض العارض وقد اشترط الرجوع يسقط الثالث. سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه، هاي بعد وجوبه، هاي بين شارحتين. لو عرض بعد وجوبه يعني بعد وجوب الثالث أو بعد وجوب الاعتكاف، لو عرض ما يجوز الرجوع، هاي ما يجوز الرجوع فاعل عرض، لو عرض ما يجوز الرجوع، إذا عرض ما يجوز الرجوع بعد الوجوب يعني بعد دخول الثالث بعد مضي اليومين هو يجوز أن يرجع. هاي فائدة الاشتراط. المعتكف الذي لا يشترط نقول له بمضي اليومين لابد أن تكمل اليوم الثالث، أما المعتكف الذي اشترط الرجوع نقول له بمضي اليومين وإن وجب الثالث لكن أنت يمكن لك أن ترجع عن اعتكافك إذا عرض ما يجوز الرجوع، إذا عرض العارض. قال: وفائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه، بعد وجوب الثالث أو بعد وجوب الاعتكاف ما يجوز الرجوع، وإبطال الواجب مطلقا. الفائدة الأولى ترتبط بالمندوب، بالمندوب يسقط الثالث، أما بالواجب، بالواجب يقول لا يسقط الواجب أصلا مطلقا سواء كان قبل الثالث أو بعد الثالث. وإبطال الواجب، هاي فائدة الشرط في الواجب معطوفة على سقوط الثالث. قال: وفائدة الشرط سقوط الثالث، هذا في المندوب، وفي الواجب إبطال الواجب مطلقا في الثالث وفي قبل الثالث. حتى في اليوم الأول مثلا هو اعتكاف واجب لكن يمكن إلى أن يرفع عيد عن الاعتكاف طالما يكون قد اشترط سابقا في صيغة النذر مثلا. قال: فإن شرط وخرج فلا قضاء. المصنف يقول إذا اشترط في ضمن الندب أو اشترط في ضمن صيغة النذر، إذا اشترط في المندوب أو في الواجب ثم عرض العارض مثلا وخرج عن اعتكافه، أبطل اعتكافه، رفع يد عن اعتكافه، فلا قضاء. عبارة المصنف المفروض مطلقة، لا قضاء. وين لا قضاء؟ سواء كان مندوبا، سواء كان الاعتكاف مندوبا أو كان الاعتكاف واجبا مطلقا، كما لو نذر أن يعتكف 3 أيام مطلقة من دون تخصيص بوقت معين، أو كان الواجب معينا كما لو نذر الاعتكاف مثلا في آخر 10 من شهر رمضان مثلا نذرا معينا راح يكون واجب معين. عبارة المصنف مطلقة في جميع الموارد الثلاثة لا قضاء. الشارح يناقش في خصوص الأخير، في خصوص المورد الأخير المحقق التزم بوجوب القضاء والشارح تابع المحقق في وجوب القضاء في خصوص ما لو كان النذر نذرا معينا. قال: فإن شرط وخرج فلا قضاء في المندوب مطلقا، هذا الفرد الأول. في المندوب لا قضاء مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني ولو بعد الثالث، حتى إذا كان بعد الثالث لا يقال أن بمضي اليومين يكون الاعتكاف واجبا، اليوم الثالث يكون واجب فيجب اعتكافه. الاشتراط يعني جواز رفع اليد عن الاعتكاف، لكن هذا لا يعني عدم وجوب قضاء كون يقضى. المصنف يقول لا، حتى اليوم الثالث لا يقضى إذا كان الاعتكاف مندوبا. قال: فإن شرط وخرج فلا قضاء. اشترط هذا المكلف وعرض العارض وخرج عن اعتكافه، يقول فلا قضاء في المندوب مطلقا. مطلقا يعني ولو بعد اليوم الثالث، ولو بعد مضي اليومين. هذا الفرد الأول. ثانيا: وكذا الواجب المعين، كذا النذر المعين. أيضا النذر المعين، أنا اشتبهت، النذر المطلق مو النذر المعين، النذر المطلق هو اللي وقع الخلاف فيه. وكذا النذر المعين أيضا لا قضاء فيه. ليش؟ لأن النذر المعين هو معين في أيام معينة، فإذا فاتت الأيام المعينة بعد لا قضاء. ليش لا قضاء؟ لأن هو نذر أن يعتكف في آخر 10 من شهر رمضان في هاي الأيام، إذا فاتت الأيام بعد فات موضوع الاعتكاف أصلا الاعتكاف مخصوص، هو ناذر أن يعتكف مو 10 أيام مطلقة حتى كما تجوز في شهر رمضان تجوز في شوال، لا هو نذر في كما لو نذر مثلا أن يذبح ذبيحة معينة، هاي الذبيحة المعينة الجزء الحقيقي هذا نذر مثلا أن يذبح مثلا في المناسبة الكذائية ثم هلكت هاي الذبيحة، بعد لا يجب عليه أن يذبح مثلا مثل تلك الذبيحة. هذا النذر بعد انتفى بانتفاء موضوعه، هو ما ناذر مثلا أن يذبح ذبيحة مطلقة مثلا غير معينة. هذا أيضا نفس الكلام نقوله، إذا فات النذر المعين بعد لا موضوع للقضاء فلا يجب القضاء. نعم في النذر المطلق وقع الخلاف، والمحقق قال بوجوب القضاء وتابع الشارح على ذلك، قال وكذا الواجب المعين، أما المطلق فقيل كذلك، فقيل هو كذلك يعني لا قضاء، لا يقضى النذر المطلق أو الواجب المطلق، وهو ظاهر الكتاب، ظاهر اللمعة، الكتاب هاي اللمعة عهدية للعهد الحضوري، هذا الكتاب الحاضر أيضا يظهر منه ذلك. ليش؟ لإطلاقه، لأن هو قال فإن شرط وخرج فلا قضاء. يعني شنو لا قضاء؟ يعني مطلقا في المندوب والواجب المعين وحتى الواجب غير المعين، الواجب المطلق أيضا لا قضاء. قال وهو ظاهر الكتاب وتوقف في الدروس وقطع المحقق بالقضاء، المحقق صاحب الشرائع المحقق الحلي التزم بالقضاء، وغير المحقق العلامة أيضا كذلك، والشارح تابع المحقق. قال وهو أجود، يعني القضاء في خصوص الواجب المطلق النذر غير المعين مثلا القضاء فيه أجود. ثم قال ولو لم يشترط ومضى اليومان، إذا لم يشترط ومضى اليومان فقد تقدم أن اليوم الثالث يكون واجبا، ولو لم يشترط ومضى يومان في المندوب أتم الثالثة وجوبا، وكذا إذا أتم الخامس وجب السادس، وإذا أتم الثامن وجب التاسع، وهكذا وهكذا كما مر. ثم يبين بعض محرمات الاعتكاف. أولا يحرم على المعتكف في النهار ما يحرم على الصائم، باعتبار أن الصوم شرط من شرائط الاعتكاف، فإذا ارتكب ما يحرم على الصائم يكون قد ارتكب محرما، لأن أصل الاعتكاف هو مشترط فيه الصوم. الشارح يقول هذا الكلام من المصنف على إطلاق ليس بصحيح. ليش؟ لأن هذا الكلام ما يجري في الاعتكاف المندوب، في الاعتكاف المندوب لا يحرم على المعتكف ما يحرم على الصائم، خلي يفسد صومه، خلي يفسد اعتكافه، هو اعتكاف مندوب فلا يحرم عليه ذلك. هذا الكلام إنما يتم فيما إذا كان الاعتكاف واجبا، إذا كان واجبا كاليوم الثالث مثلا من المندوب أو واجبا بالنذر المعين أو المطلق، حينئذ نقول يحرم عليه ما يحرم على الصائم، أما مطلقا فلا يصح الكلام. قال ويحرم عليه هنا نهارا ما يحرم على الصائم حيث يكون الاعتكاف واجبا، هاي حيث أيد من الشارح، ما ذكر المصنف، يقول كلام المصنف على أطلاق ليس بتام، إنما يحرم على المعتكف ما يحرم على الصائم في موارد وجوب الاعتكاف، كما في الصوم مثلا، الصوم إذا كان الصوم مندوبا شنو يحرم على المكلف أن يأكل؟ لا، خلي يأكل ولا حرمة في ذلك. نعم قد يفسد صومه مثلا إذا تناول مثلا ما يفطر ما يوجب الإفساد، إفساد الصوم. قال حيث يكون الاعتكاف واجبا، وإلا إذا لم يكن الاعتكاف واجبا فلا، وإن فسد في بعض المحرمات، وإن فسد في بعض المحرمات مثلا كالأكل، الأكل يفسد الصوم وبالتالي يفسد الاعتكاف، لكن لا تحريمه، مو حرام على المعتكف اعتكافا مندوبا أن يتناول الطعام في النهار. قال وليلا ونهارا الجماع، قال يحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، أما الجماع يحرم ليلا ونهارا، يحرم مطلقا حتى في حالات الإفطار، حتى بعد الإفطار، حتى في ليلة الاعتكاف الليلة الثانية مثلا أو الليلة الأولى إذا أدخلناها كما تقدم، يحرم على المعتكف الجماع وليلا ونهارا الجماع قبلا ودبلا ودبرا وشم الرياحين، وشم الطيب والرياحين على الأقوال ورودها مع هو في الأخبار، لورود الرياحين مع الطيب في الأخبار، الرياحين من الطيب، لكن إنما ذكر الشارح الرياحين معطوفة على الطيب، لأن الرياحين عطفت على الطيب في الروايات، فهو تابع الروايات، تابع الأخبار، وعطف الرياحين على الطيب، على الأقوال لورودها، يعني لورود الرياحين معه مع الطيب في الأخبار، وهو مختاره في الدروس. والاستمتاع بالنساء أيضا محرم ليلا ونهارا، لمسا وتقبيلا وغيرهما، النظر بشهوة مثلا، ولكن لا يفسد به الاعتكاف، الاعتكاف لا يفسد بالاستمتاع بالتقبيل واللمس، يحرم لكن لا يفسد الاعتكاف، كما كان في الارتماس مثلا، الارتماس على رأي الشارح محرم على الصائم لكن لا يفسد الصوم كما ذكر هو، قال ولكن لا يفسد بالاستمتاع الاعتكاف على الأقوى بخلاف الجماع، الجماع محرم ويفسد الاعتكاف. ثم قال ويفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم من حيث فوات الصوم الذي هو شرط الاعتكاف. هاي القضية معلومة ذكرناها سابقا، لكن أعادها المصنف حتى يمهد لي الكفارة. يقول المصنف يحرم على المعتكف كل ما يوجب إفساد الصوم، لأن الصوم شرط للاعتكاف، فإذا كان الاعتكاف واجبا يحرم ما يفسد الصوم، وحينئذ يجب عليه أن يكفر إذا مثلا أفسد اعتكافه بالجماع، يجب عليه أن يكفر إذا أفسد اعتكافه بالجماع كفارة للاعتكاف، لأن الاعتكاف ما يكفر، وكفارة للصوم. قال ويكفر للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم، الصوم يجب إلى كفارة والاعتكاف إلى كفارة أخرى غير كفارة الصوم، إن أفسد الثالثة مطلقا أو كان واجبا. إذا كان الصوم مما يكفر كصوم شهر رمضان أو كقضاء شهر رمضان بعد الزوال، هو مثلا أراد أن يعتكف 3 أيام وبالأثناء يقضي 3 أيام هو مطلوب صوم، قلنا شرط الاعتكاف الصوم، عبارة الشارح قال وإن لم يكن لأجله، وإن لم يكن الصوم لأجل الاعتكاف، حتى إذا كان لأجل شيء آخر كالقضاء، فإذا أفسد اعتكافه وصومه بعد الزوال نقول له كما يجب عليه كفارة لقضاء شهر رمضان إطعام 10 مساكين مثلا، يجب عليك أن تكفر للاعتكاف، وراح يجي كفارة الاعتكاف. قال ويكفر للاعتكاف زيادة على ما يجب للصوم إن أفسد الثالثة مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان الأول والثاني مندوبا أو كان واجبا، بقطع النظر عن الأول والثاني، سواء كان الأول والثاني مندوبا هو الثالث راح يكون واجب، أو كان الأول والثاني واجبا الثالث أيضا راح يكون واجب، يعني إفساد الثالث يوجب الكفارة مطلقا. ليش؟ لأن الثالث راح يكون واجب، سواء كان الأول والثاني مندوبا الثالث راح يكون واجب، أو كان الأول والثاني أصلا واجبين الثالث أيضا يكون واجبا، هذا معنى الإطلاق. وإن أفسد الثالث مطلقا، مطلقا يعني وإن كان الأول والثاني مندوبا أو كان واجبا، إذا أفسد الثالث مطلقا سواء كان الأول والثاني مندوبا أو واجبا، أو لا ما أفسد الثالث، أفسد الواجب لكن من غير أن يكون ثالثا، كما في الأول والثاني وين؟ في غير المندوب، في المنذور مطلقا أو معينا. قال إن أفسد الثالث مطلقا أو كان واجبا أو كان الاعتكاف واجبا وإن لم يكن ثالثا، حتى إذا كان أول أو ثاني كما في النذر، نذر يصوم أو أن يعتكف 3 أيام، اليوم الأول والثاني واجب، وهكذا اليوم الثالث راح يكون واجب سواء كان الأول والثاني واجبين أو لا، إن أفسد الثالث مطلقا أو كان واجبا وإن لم يكن ثالثا، ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان. إن كان في شهر رمضان. إذا جامع نهارا، إذا جامع نهارا يجب عليه كفارة للصوم وكفارة للاعتكاف. قال ويجب بالجماع في الواجب، هذا الواجب صفة للاعتكاف، يعني الاعتكاف الواجب. إذا كان الاعتكاف واجبا فإذا جامع نهارا تجب عليه كفارتان، وراح يجي إذا جامع ليلا يقول كفارة واحدة فقط للاعتكاف لأن ما عندنا صوم بالليل، راح يذكرها الآن. يتحدث عن النهار كفارتان إن كان في شهر رمضان. منو كان الاعتكاف؟ إذا كان الاعتكاف في شهر رمضان أو كان الصوم في شهر رمضان، ويجب بالجماع الواجب لأن الاعتكاف الواجب قد يكون في شهر رمضان كما لو نذر، أو يكون الاعتكاف الواجب في غير شهر رمضان لكن مع ذلك يكون الصوم مثلا واجبا ومما يكفر كما لو كان نذرا كما راح يجي ذكره هو. قال ويجب بالجماع، ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان. هاي الكفارتين المن إحداهما عن الصوم لأن جامع في النهار فتجب عليه كفارة للصوم، وأخرى عن الاعتكاف راح يجي الحديث عن كفارة الاعتكاف. قال وقيل تجب الكفارتان بالجماع في الواجب مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ في قبال قيد المتقدم اللي قال إن كان في شهر رمضان، يقول لا مطلقا حتى إذا كان في غير شهر رمضان تجب الكفارتان، سواء كان الاعتكاف أو الصوم في شهر رمضان أو في غيره، حتى إذا كان الاعتكاف واجبا في غير شهر رمضان تجب الكفارتان، كفارة للصوم وكفارة للاعتكاف. قال وقيل تجب الكفارتان بالجماع في الواجب يعني في الاعتكاف الواجب مطلقا، مطلقا يعني وإن لم يكن في شهر رمضان في قبال القيد اللي ذكره سابقا. الشارح يقول وهو ضعيف، هذا الإطلاق ضعيف، لا بد من التقييد أن ذلك إنما يوجب الكفارتين في خصوص ما لو كان في شهر رمضان، أما في غيره فلا تجب الكفارتان. يقول نعم لو كان وجوبه يستدرك، يقول لا تجب كفارتان لأجل الصوم. هذا الكلام المتقدم وين كنا نتحدث؟ كنا نتحدث عن معتكف اعتكف في شهر رمضان اعتكافا واجبا، هذا لا شك فيه في وجوب الكفارتين، هذا تجب عليه كفارتين. السؤال أن الاعتكاف الواجب إذا كان في غير شهر رمضان، اعتكاف واجب يعني شنو؟ إلى جنبه، إلى جنبه صوم، ويكون واجبا مثلا بالنذر، يكون واجبا مثلا بالنذر، هذا إذا جامع في النهار هل تجب عليه كفارتان كما لو كان في شهر رمضان أو لا؟ القول الثاني يقول لا، القول الثاني يقول نعم، يقول نعم تجب الكفارتان حتى في غير شهر رمضان. الشارح قال هذا ضعيف وليس بصحيح، الصحيح هو القول الأول، لكن هذا الاستدراك، لكن لا يتوهم أننا حينما نقول لا تجب إلا كفارة واحدة في غير شهر رمضان، هذا لا يعني عدم وجوب كفارة من باب آخر غير مسألة الصوم. احنا في شهر رمضان نقول كفارة للصوم وكفارة للاعتكاف، في غير الاعتكاف الواجب في غير رمضان كفارة للاعتكاف فقط، وليست هناك كفارة المن للصوم، ليست هناك كفارة المن للصوم، أما كفارة تجي من باب آخر فقد تتحقق الكفارة الثانية، كما في كفارة مخالفة النذر إذا كان ناذرا أن يعتكف وجامع زوجته في النهار، شنو حكمه؟ حكمه كفارة للاعتكاف وكفارة المن لحنث النذر ومخالفة النذر، أما لنفس الصوم لا، ليست هناك كفارة بعنوان الصوم كما كانت كفارة بعنوان الصوم في شهر رمضان. قال نعم لو كان وجوب الاعتكاف متعينا بنذر وشبهه وجب بإفساد الاعتكاف كفارة بسببه، كفارة بسبب النذر، كفارة بسبب النذر، وهو أمر آخر. احنا ما قاعد نتحدث عن كفارات النذر، قاعد نتحدث عن كفارة الصوم وكفارة الاعتكاف. قلنا كفارة للاعتكاف ويضاف إلى كفارة أخرى كفارة للنذر، لكن هذا أمر آخر غير ما نحن فيه. احنا كلامنا في كفارة الصوم. كفارة للصوم نقول ماكو، وهو أمر آخر، يعني غير مسألة الكفارة الثابتة لأجل الصوم. وفي الدروس ألحق المعين برمضان مطلقا، المصنف في كتاب الدروس ألحق الواجب المعين بشهر رمضان مطلقا، يعني شنو؟ يعني تجب الكفارتان في مطلق الواجب المعين، في وألحق المعين مطلقا بشهر رمضان، الواجب المعين ألحق بشهر رمضان في وجوب الكفارة الثانية، الواجب المعين وألحق المعينة مطلقا. والاعتكاف وفي الجماع ليلا، هذا الكلام كله كان في الجماع نهارا، شنو حكمه؟ قلنا تجب عليه كفارتان إذا كان في شهر رمضان، أما إذا كان في غير شهر رمضان فلا تجب إلا كفارة واحدة على الصحيح. نعم قد تجب لأجل النذر. الآن يقول إذا حصل الجماع في الليل، شنو الحكم إذا حصل الجماع في الليل؟ إذا حصل الجماع في الليل فليست إلا كفارة واحدة لأجل الاعتكاف، أما الصوم فما عندنا صوم في الليل فلا تجب كفارة ثانية بالاتفاق، بعد ما عندنا خلاف في شهر رمضان وفي غيره. قال وفي الجماع، هذا في وفي الجماع ليلا معطوف على ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان، تحدث عن الجماع في النهار، الآن الجماع في الليل، وفي الجماع ليلا كفارة واحدة في رمضان وفي غيره، المن للاعتكاف، كفارة واحدة للاعتكاف سواء كان في شهر رمضان أو في غيره، إلا أن يتعين بنذر وشبهه. نفس الكلام نعيده، نقول إذا كان الاعتكاف واجبا معينا بنذر وشبهه فتجب كفارة ثانية للنذر لا لأجل الصوم، إلا أن يتعين يعني الاعتكاف بنذر وشبهه فيجب كفارة بسببه، يعني بسبب النذر أيضا لإفساده، لإفساد النذر تجب كفارة ثانية لإفساد النذر، ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع. إذا أفسد الاعتكاف بإفساد صومه بالأكل والشرب مثلا بغير الجماع، فهل هناك كفارة أو لا؟ يقول لا، ليس إلا الإثم إذا كان واجبا، أما الكفارة فلا تجب. الكفارة في الاعتكاف مختصة بالجماع، هاي قاعدة، الكفارة في الاعتكاف مختصة بالجماع ولا تشمل غير الجماع من مفسدات الصوم ومفسدات الاعتكاف. قال ولو كان إفساده، يعني إفساد الاعتكاف بباقي مفسدات الصوم، هو صائم ومعتكف وأكل، أفسد صومه وبالتالي أفسد اعتكافه، شنو الواجب عليه؟ يقول وجب نهارا كفارة واحدة إذا كان في النهار، ولو كان إفساده إفساد الاعتكاف بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهارا كفارة واحدة، طبعا هذا إذا كان في شهر رمضان كفارة لإفساد الصوم، أما الاعتكاف فلا كفارة له ولا شيء ليلا إلا أن يكون متعينا بنذر وشبهه فيجب كفارته. إذا كان الأكل في الليل فلا شيء، أما إذا كان الأكل نهارا فتجب عليه كفارة إفساد صومه. فنشوف إذا كان تناول محللا فخصلة واحدة، وإذا تناول محرما فكفارة الجمع، جمع الخصال الثلاث. أما الاعتكاف فلا كفارة له، قلنا كفارة الاعتكاف مختصة بالجماع، أما إذا أفسد صومه بالأكل فلا كفارة عليه. قال: ولا شيء ليلا إلا أن يكون متعينا، إلا أن يكون يعني الاعتكاف متعينا بنذر وشبهه فيجب كفارته، يجب كفارة النذر أيضا، ولو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب والبيع والممارات أثم ولا كفارة. إذا في أثناء الاعتكاف تطيب شم الرياحين مثلا، شنو حكم؟ نقول له حرام لكن لا كفارة، أثم ولا كفارة. ولو كان بالخروج، إذا أفسد اعتكافه بالخروج، قلنا الخروج يفسد الاعتكاف، فإذا أفسد اعتكافه بالخروج فأيضا لا كفارة. يقول: ولا كفارة ولو كان بالخروج، يعني لو كان الإفساد، لو كان إفساد الاعتكاف بالخروج، يعني بالخروج من المسجد، بالخروج من المعتكف في واجب معين بالنذر وشبهه، وجبت كفارته، وجبت كفارة النذر فقط، أما كفارة للاعتكاف فلا كفارة. وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء لا غير. إذا أفسد اعتكاف الثالث المندوب اللي راح يكون واجب، ثالث المندوب راح يكون واجب، إذا أفسد بالخروج فيجب أن يقضي لا غير. وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء لا غير، يعني من دون كفارة. وكذا لو أفسد بغير الجماع، كذا لو أفسد ثالث المندوب بغير الجماع، كل هذا قلنا لأن الكفارة في الاعتكاف مختصة بالجماع، بغير الجماع وكفارة الاعتكاف. زين، بعد كل هذا الكلام شنو كفارة الاعتكاف؟ البعض قال أن كفارة الاعتكاف هي كفارة إفطار شهر رمضان، يعني مخير بين الخصال الثلاث. والبعض قال كفارة الاعتكاف هي كفارة الظهار، يعني مرتبة نفس الخصال الثلاثة لكن مرتبة. قال: وكفارة الاعتكاف ككفارة رمضان في قول، يعني مخيرة، وكفارة ظهار في قول آخر، يعني مرتبة نفس الخصال الثلاثة لكن مرتبة، والأول أشهر والثاني أصح رواية. القول الأول التخيير هو أشهر، هذا المشهور، والقول الثاني الترتيب هو الأصح رواية. الرواية اللي ذكرت التخيير هاي رواية ورد فيها بعض العامة، فهي بحسب الاصطلاح موثقة، والكفارة التي ورد فيها الترتيب هي صحيحة بحسب الاصطلاح، رواتها من الإمامية الثقات العدول فهي صحيحة، ولا شك أن الرواية الموثقة مقدمة عند القدماء على الصحيحة، عفوا الصحيحة مقدمة على الموثقة، لأن الشارح أصلا لا يعمل بالموثقة كما ذكر هو والمصنف، لذلك يقول أصح رواية. قال: والثاني أصح رواية، الرواية صحيحة ورواية القول الأول موثقة. يقول: فإن أكره المعتكفة، الزوج المعتكف، إذا أكره زوجته المعتكفة على الجماع، أولا نقول له أنت راح تتحمل كفارتك في الصوم وكفارة زوجتك الصائمة، ثم راح تتحمل كفارتك للجماع، كفارة الاعتكاف وكفارة الزوجة المعتكفة، فعلى الزوج المعتكف أربع كفارات ولا شيء على الزوجة. هذا إذا دل الدليل على التحمل في الاعتكاف كما دل الدليل على التحمل في الصوم. احنا تقدم عندنا في باب الصوم دلت الأدلة على أن الزوج الصائم يتحمل عن الزوجة الصائمة كفارتها، كفارة الصوم. أكو دليل في محل كلامنا في الاعتكاف على التحمل في الاعتكاف كالتحمل في الصوم أو لا؟ الشارح يقول: هناك ما يمكن أن يدعى كون دليلا وهو الإجماع، الإجماع إذا تم فحينئذ يتحمل الزوج عن زوجته، وإلا إذا لم يدل الدليل، إذا لم يتم الإجماع فنرجع إلى مقتضى القاعدة، نرجع إلى مقتضى الأصل. شنو الأصل؟ الأصل هو أن كل مكلف يتحمل كفارة نفسه، القاعدة هي عدم التحمل، إذا دل الدليل نلتزم بالتحمل، أما إذا لم يدل الدليل فلا نلتزم بالتحمل. فإذا عملنا بالإجماع الزوج راح يتحمل أربع كفارات، وإذا لم نعمل بالإجماع ورجعنا إلى الأصل فالزوج راح يتحمل ثلاث كفارات: كفارة للاعتكاف، وكفارة للصوم، وكفارة للصوم لصوم الزوجة. لأن احنا قلنا في باب الصوم عندنا دليل على التحمل، كلامنا في الاعتكاف أكو دليل يدل على التحمل أو لا؟ فالقدر المتيقن على الزوج ثلاث كفارات. إذا التزمنا بالتحمل في الاعتكاف كالصوم راح تضاف إلى كفارة رابعة. قال: فإن أكره المعتكفة، يعني فإن أكره المعتكف الزوج المعتكف المعتكفة الزوجة المعتكفة عليه على الجماع، إذا أكرهها على الجماع نهارا في شهر رمضان مع وجوب الاعتكاف، الصوم واجب الاعتكاف واجب، فيتحمل الزوج عن زوجته فأربع، فإن أكره المعتكفة فأربع: اثنتان عنه، واحدة للصوم واحدة للاعتكاف، واثنتان يتحملهما عنها عن الزوجة أيضا واحدة للصوم والأخرى للاعتكاف على الأقوى، فأربع على الأقوى. بل قال في الدروس أنه لا يعلم فيه مخالفا بالدروس المصنف، قال: لا أعلم مخالفا في ذلك الحكم سوى صاحب المعتبر، سوى المحقق الحلي صاحب المعتبر والشرائع. وفي المختلف العلامة في كتابه المختلف قال أن القول بذلك لم يظهر له مخالف، أكو هاء ساقطة، لم يظهر له مخالف. ومثل هذا هو الحجة، الشارح يقول مثل هكذا قول إجماع وعدم خلاف هذا حجة، وإلا إذا ما التزمنا بحجية هذا الكلام، إذا ما تم عندنا صغر الإجماع فالأصل يقتضي عدم التحمل. الأصل والقاعدة أن لا يتحمل مكلف عن مكلف إلا كفارة نفسه. قال: وإلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه. إحنا ما عندنا نص الآن في الاعتكاف، ما عندنا رواية، ما عندنا نص، عندنا دعوى إجماع، فإن تم الإجماع فهو، وإلا فنرجع إلى مقتضى القاعدة. وإلا فالأصل يقتضي عدم التحمل فيما لا نص عليه، وحينئذ فيجب عليه ثلاث كفارات. حينئذ يعني حين إذ لا يتم الإجماع ونرجع إلى مقتضى الأصل، فحينئذ يجب عليه ثلاث كفارات: اثنتان عن المعتكف للاعتكاف والصوم، واحدة للاعتكاف واحدة للصوم، وواحدة عنها واحدة عن الزوجة للصوم. ليش؟ احنا قلنا ماكو تحمل، يقول لا، لانه هو منصوص التحمل في باب الصوم عندنا نص على التحمل. نعم في باب الاعتكاف ما عندنا نص، فنرجع للاجماع لو تم، لانه هو منصوص التحمل، ولو كان الجماع ليلا فكفارتان عليه. اذا اكره في الزوجه على الجماع ليلا في حال الاعتكاف، فشنو يقول؟ إذا قلنا بالتحمل صوم ما عدنا، كفارة صوم ما عدنا، كفارة اعتكاف فقط، فإذا قلنا بالتحمل يتحمل كفارتين، وإذا لم نقل بالتحمل فكفارة لنفسه. يقول: ولو كان الجماع ليلا فكفارتان عليه على القول بالتحمل، وإذا لم نقل بالتحمل فليس إلا كفارة واحدة. وصلى الله على محمد وآل محمد.
إن شاء الله هذا النشر عن كتاب الاعتكاف، عفوا، بحداد الكفارة.